برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة بحلته الجديدة، نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار الترند لهذا الأسبوع، وعن مهرجان مراكش للأفلام السينمائية في نسخته 19، والمؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد في الكويت، وأيضا إحياء مهرجان خريف الروسي في بيروت على وقع الموسيقى والرقصات الفولكلورية الروسية.
ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي حول المشاكل الأسرية التي باتت في وقتنا الحاضر ضمن التفاصيل اليومية في السوشيال ميديا.
البيوت أسرار، كلمتين منذ صغرنا نسمعهما من الكبار ومن والدينا، وتكون هذه وصية الأم لابنتها إذا أقبلت على الزواج وبدأت حياة جديدة.
وحتى الرجال يفضلون دائما، بل ويطلبون من زوجاتهم، أن يظل ما يحدث في البيوت داخل البيت لا خارجه.
اليوم تغيرت المفاهيم والأساليب وطبيعة العلاقات، وبات كل شيء قابل للنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي،
من مشتريات ومأكولات وعزومات وسفريات وحتى خناقات. فكما كان في السابق كل شيء من أسرار البيوت، اليوم أصبح ظاهراً وعلنياً للعالم أجمع بكل التفاصيل.
ولم نعد نتعجب أو نستغرب ونستنكر إذا ما فتحنا جوالاتنا وتابعنا تفاصيل علاقة لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي وناساً عاديين أو حتى فنانين أو غيرهم.
اليوم بات الطريق الأسهل لجذب المتابعين والترند وتحقيق مشاهدات عالية هو بث تفصيل خاص من الحياة الزوجية خاصة والعائلية، سواء بالإيجاب أو بالسلب،
وخاصة بث المشكلات والمناوشات والمشاكل. فالناس تجري وراء الأخبار المتعلقة بالطلاق والانفصال وقضايا المحاكم، وتستمتع بها أكثر من متابعتها لخبر زواج أو نجاح لعلاقة حب وما إلى ذلك.
فإلى أي مدى تؤثر السوشيال ميديا على قرارات الارتباط والزواج والطلاق؟
وإلى أي مدى تتسبب مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإعلامية في تغيير مسار العلاقة الزوجية؟
يا ربي هالسوشيال ميديا شو عملت فينا يا ناس، دخلت على كل بيوتنا مثل الوسواس الخناس، فرقتنا وشتتتنا وجرادتنا من الأحساس. يا ربي هالسوشيال ميديا شو عملت فينا يا ناس، يي 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 سناب شات. أولهم السناب شات خلى الدنيا شاتات، ما بنعرف مين اللي عايش ما بنعرف مين اللي مات، كله قاعد على الشات شبو ختيار وبنات، طول النهار وطول الليل حكي فاضي بالساعات.
وحتى نتناقش أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الأخصائية الاجتماعية الأستاذة ربا صليبة. أهلا وسهلا بك أستاذة ربا، وشكرا لك على تلبية الدعوة.
يا هلا فيكي أخت فرح، شكراً كتير إليك ولفريق العمل على استضافتي ببرنامجكم.
نبدأ أستاذة ربا من السوشيال ميديا وما قامت به في المجتمع من تغيير في أساليب الحياة، في أساليب وطرق التواصل بين الأفراد. برأيك كيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا؟
بداية بدي أشكرك أنه اتطرقتي لموضوع السوشيال ميديا اللي هو مرض العصر. هالمرض يلي تغلغل على البيوت، على المدارس، على الجامعات، على الأعمال، ما وقف بوجهه لا عمر، لا وقف بوجهه عرق، دين، مذهب. للأسف أنه قدر يتمكن من كل شرائح المجتمع. السوشيال ميديا هالعالم الافتراضي هاد عم بيتم استخدامه للأسف بأشياء خلينا نقول فيها نوع من الغير مطروق، يعني عم بيتم استخدامه لإدراج أفكار مرفوضة مجتمعياً، عم بيتم استخدامه لترويج فكر جديد عن طريق فئة الأطفال، عم بيصير مثل غسيل أدمغة لهالأطفال، عم بيتقبلوا أي شيء، أي تغير، أي حالة عارضة على المجتمع عم بيتقبلوها بكل بساطة، كونها عم تنطرح لهم عن طريق كليبات، أحياناً عم تنطرح عن طريق شخصيات ملهمة بالنسبة للأطفال. فعبيأدي هذا الشيء إنه الولد عم بيتشرب الفكرة، عم بياخدها مثل ما هي وعم بيقتنع فيها، بنفس الوقت عم بيفوت على كل تفصيلة بحياة العائلة، سواء كانت زوجة، زوج، أطفال، أدى لتشتت بقلب العائلة. أكيد السوشيال ميديا اليوم كل واحد فينا عم يحمل جهازه، عم يقعد مقابل أسير هالشاشة الصغيرة ليشوف أحدث تطورات، شو صار، شو صار مع هالشخص الفلاني، شو صار مع هالفنان، شو صار مع هالجارتي بالبناية، شو صار مع رفيقتي. للأسف صرنا نتلقى أخبار بعضنا عن طريق السوشيال ميديا، فمن هون منشوف قديش نحن منحس حالنا قراب من هالأشخاص، ولكن نحن فعليا بعاد كتير كمان. فالسوشيال ميديا يا عزيزتي هي سلاح ذو حدين، ولكن هالسلاح هاد قديش نحن منحسن استخدامه ليكون شيء مفيد بالنسبة إلنا، وقديش نحن مناخده كباكج مثل ما هو ومنتأثر فيه أبعد التأثير. هذا اللي بتكون نتائجه دائما سلبية.
نعم أستاذة ربا، يعني البيوت أسرار برأيك، يعني لماذا اليوم أصبحت المشاكل تنشر على السوشيال ميديا، وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه المواقع على الحياة العائلية والزوجية خاصة؟
السوشيال ميديا هالعالم الافتراضي ما عم بينقل الواقع صح. المتأكدين منه أنه أكيد هالعالم يلي عم تبث هالفيديوهات ولا عم تفرجي حياتها اليومية ولا أكيد مخبية حزن، مخبية وجع، مخبية مشاكل، بس ما عم تظهرها للعلن. فبالتالي السوشيال ميديا ما عم تنقل الواقع صح، عم تنقل جزئية من الواقع، وللأسف أنه المتابع بيتأثر فقط بهالجزئية وبياخدها بفكرها هي العموم وبيتبناها، بيتبنى الموضوع. لذلك ما بيخلي الشخص يشوف الموضوع من العين الكبيرة، عم يحدده، عم يقوم الأشخاص بطريقة المحدودية فقط، ما عم بيخلي هذا الشخص يبدع بخياله، ما عم بيطلع أفكار جديدة. إذا منلاحظ أنه هالجيل الجديد يلي عم ينشأ هلأ كله محدود بفكرة تيك توك، بفكرة إنستغرام، محدود أنه حضر فيديو على الإنستغرام هيك بيقول أو على تيك توك هيك بيقول، فمعناتها هذا الصح. حتى كأهل، أهل واجبهم أنه يتابعوا موضوع الأولاد، ولا ينصح أنه الأولاد يكونوا داخلين بخضام هذا السوشيال ميديا بعمر مبكر، لأنه الحقيقة بتأثر كتير على صقل شخصية الطفل. لمجرد أنه نحن عم نشوف صورة جزئية فقط، وإذا الشخص اقتنع بجزئية الصورة واعتبرها أنه هي الصورة الكلية، فهم من الصعب توضيح الصورة صح. لو بس بنعرض كواليس شو عم بيصير خلف هالسوشيال ميديا ليوصل هذا الفيديو للعرض، صدقيني رح تقل نسبة المتابعة للنص. السوشيال ميديا أثرت على الحياة الاجتماعية بشكل عام، فأكيد رح تكون تأثيرها عالي على الحياة الزوجية، كونه تختلف الشرائح والطبقات مثل ما سبق وقلت لك، إنه الموضوع يعتمد على المتلقي. مين هو كمان المتلقي؟ مين هالشخص اللي عم بيتابع؟ طبعاً في أشخاص تأثرهم أعلى من تأثر أشخاص تانين، وفي أشخاص لا يؤمنوا بالسوشيال ميديا، في أشخاص أصلاً منهم مستخدمين للسوشيال ميديا، والنسبة الأكبر هن الأشخاص يلي بيضلوا، خليني أقول لك، صار عندهم مثل إدمان. وإدمان السوشيال ميديا هو مرض لا يقل خطورة عن إدمان الممنوعات والمخدرات والأشياء السلبية الأخرى. السوشيال ميديا أثرت على الحياة الزوجية، ممكن تكون بطريقة المقارنة. للأسف في بعض الأشخاص صاروا بيعملوا هالشي شيء خارج معتقداتهم أحياناً، بس ليفرجوا على السوشيال ميديا هنين شو عملوا، أو ليرضي الزوجة، أو الزوجة اللي ترضي الزوج. وأنا اليوم ما رح وقف بس إنه التقل فقط على الزوجة، أحياناً الزوج كمان، ومعظم الأحيان وقت اللي عم بيشوف صورة هال خليني أقول لك الإنفلونسرز ولا الفنانين ولا أحد مشاهير السوشيال ميديا مين ما كان يكون، عم يظهر دائماً لابس مرتب، مكياج، فول ميك اب. هذا الموضوع كمان عم بيأثر على الزوج، الزوجة ببيتها بدها تعيش طبيعية، بدها وقت تطلع تترتب تلبس تتهندس، بس مثل ما عم نشوف على السوشيال ميديا انه صارت الصورة العامة انه الشخص دائما هو مرتب، ما عاد في تفكير انه عاد امتى امتى لحق يعمل هيدا الشيء، امتى لحق يلبس، امتى لحق يحط الميك اب. بالنسبة للزوج صارت الصورة الأنثى هي الصورة اللي على السوشيال ميديا، فهذا الشيء بيؤدي إلى خلاف دائم بين الزوجين. وبنفس الوقت وقت الزوجة تشوف إنه زوج صديقتها عمل لها مفاجأة، جاب لها الهدية، شو ما كان الحدث، بدها باللا شعور تفكر تعمل نفس الشيء، وبالتالي ممكن تشكل ضغط على الزوج، فلا يتسبب بالاستقرار. يعني جميع العوامل لا تؤدي إلى الاستقرار العائلي، ولكن مستوى وعي الزوجين، مستوى تقبلهم لهذا الموضوع، تفهمهم أنه هذا عالم افتراضي، ما بيؤدي لهالمشاكل الكبيرة.
أيضا يعني أستاذة روبا، بالنسبة للبرامج الإعلامية التي اليوم أصبحت تستثمر وتجد في مشاكل الناس عبر هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، تربة خصبة لركوب موجة الترند وتحقيق مشاهدات بالملايين وبطبيعة الحال الأرباح، يعني برأيك كيف يمكن معالجة هذه الأمور وعدم الانجرار وراء هذه الترندات ومشاكل الناس؟
بالنسبة لموضوع الفنانين، الفنانين بالنسبة لهم السوشيال ميديا هي ساحة، مثل ما في ساحة فنية في ساحة إعلامية بالنسبة لهم، صاروا مضطرين إنه هن يكونوا إن بلغتهم كرمال ما يبعدوا عن الجو، كرمال إنه يحصدوا عدد متابعين، كرمال ما يقل تقل نجوميتهم. فبعض الأحيان قد يلجأ الفنانين يعني إلى إثارة مشاكل هي من صنع إيدهم، أو فضائح، أو أي موضوع خليني أقول خارج المألوف، كرمال أنه بس ينذكر اسمهم ما يكونوا بعاد عن الساحة. ممكن تكون الأمور الموضوع اللي طرحوه أصلاً مش صاير معهم بالأساس، بس كوجود يعني هو صراع للوجود، السوشيال ميديا خلت هالساحة تكون صراع للوجود، فهن مضطرين أحياناً يتصرفوا تصرفات لا تليق بعمرهم، أحياناً تصرفات لا تليق بمكانتهم، دخول بالتحديات المطروحة من قبل منصات السوشيال ميديا بشكل عام، كرمال لحتى أنه يكونوا إن. فهذا الموضوع كمان بيأثر على نظرة المتابعين لهالفنانين. موضوع شيرين كونها هي أخذت يعني على فترة طويلة ضلت on off يعني ضلت عم تعمل مشاكل ترجع بتنحل مشكلتها بترجع بتعمل مشاكل. شيرين بعيدة عن الساحة كفن ولكن موجودة كمشاكل، بس بالأخير إذا منلاحظ بآخر مشكلة لإلها ما عاد في تعاطف، يعني إذا منتابع شوي أكثر ما في تعاطف معها بقدر أول مشكلة ظهرت معها على السوشيال ميديا، يعني خف ريتينج التعاطف معها لأنه صار كتير exposed، يعني كتير التفاصيل كتير ما عادت موثوقة، الخبر بينزل هلأ بعد نص ساعة بيطلع خبر مضاد لإله، تعرضت للضرب لا ما تعرضت للضرب، زوجها السابق هو اللي ضربها لا ما نو زوجها لا تزوجوا، يعني صار أخذوا عطى كتير بالموضوع. بس أنا برأيي هذا الموضوع يعني موضوع الحياة الخاصة هذا ما نو محل للتداول على السوشيال ميديا، ولا نو هو الطريقة الصح أنه نحن نشترك مع الأشخاص بحياتهم الخاصة بسلبية، بالعكس خلينا نشوف الجانب المضيء، خلينا نأثر بعقول هالفئات المتابعة بطريقة إيجابية، نرتقي بفكرنا لنقدر نصنع مجتمع راقي، أفكار تطورية، أفكار حديثة، بعيدا عن السلبية، بعيدا عن الأشياء الغير نافعة خليني أقول.
نعم أستاذ روبا، يعني بالنسبة للمتابعين اليوم كما نرى هناك تعليقات يعني من المتابعين ويزيدون من خلال تعليقاتهم وكأنهم يصبون الزيت على النار.
وبالنسبة للمتابع وقت يشوف إنه أي مشكلة من قبل أي فنان انطرحت، فهو يمكن مقدار محبته لهالفنان بيتعاطف معه، فجأة بيشوف إنه الموضوع انحل، فكمان بيصير بيفكر إنه هذا الموضوع إذا صار معي رح ينحل بهالسرعة، ولكن الواقع هو عكس هذا الكلام. بالنسبة للفنانين يمكن تكون هاي المشكلة أصلاً ما أنا حقيقية، بعيدة عن الواقع، من وحي الخيال، اختلاق، صنعوها خصيصا ليصير في ضجة إعلامية بهذا الخصوص. فهذا الموضوع بيأثر سلبا على المتابع كونه عم بيحس بيشعر انه سهولة حل المواضيع، علما انه هو على الواقع المواضيع او المشاكل مش ضروري تكون بنفس السهولة مع كل الاشخاص. فهذا الشيء عم بيسبب احباط عند شريحة المتابعين وقت يوقعوا بنفس الموضوع، عم يحسوا بالدونية، يمكن أحيانا عم يحسوا إن هن خارج المجتمع، وسلبية الأمر بينعكس على أدائهم.
الأخصائية الاجتماعية ربا صليبة، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم مرة تانية على الاستضافة، وعلى أمل اللقاء، والسلام.
فعلا يعني مستمعين الكرام وزميلي عماد، لا يجب علينا أن ننجر وراء هذه المتغيرات المجتمعية، فليس كل ما هو جديد نافع، وليس كل ما يحدث في البيوت قابل للنشر. هنا حقيقة استذكرت الآية القرآنية الكريمة حين قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. يمكن مستمعينا الكرام أن نطبق هذه الآية على أساليب حياتنا كلها، فالتدخل في خصوصية الآخرين مرفوض.
نعم فرح، وأيضاً يعني انتهاك الخصوصيات، يعني سواء من خلال نشر بوست أو تعليقات قد تستفز أي طرف، بالعكس يعني يجب التوعية بأن هذه المواقع هي للتواصل أو الإفادة أو الترفيه، وليس لنشر غسيل العلاقات الاجتماعية.
يرحم أمك وأبوك، خفف ليها الفيسبوك، مين اللي ربط الكرو على الماسنجر فلاتوك، من صفحة لصفحة طاير مثل القاعد على المكوك، يا عمي مش هيك الدنيا ولا هيك أهلك ربوك.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت ترند لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك عماد؟
نعم فرح، إلى مهرجان مراكش للأفلام السينمائية، حيث انطلقت هذا الأسبوع الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم في مراكش، وذلك بعد عامين من توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستشد.
وافتتح المهرجان بعرض نسخة جديدة لفيلم الكرتون الشهير بينوكيو من توقيع المخرج المكسيكي جيليرمو ديل تورو، وهو مستوحى من الحكاية المعروفة لمؤلفها كارلو كولودي.
وكانت إدارة المهرجان أعلنت عن قائمة الأفلام التي تعرض ضمن فعاليات دورته 19 والمنعقدة في الفترة من 11 إلى 19 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري، ومن ضمنها 14 فيلماً طويلاً في المسابقة الرسمية.
مراسلنا في مراكش محمد حميدة ينقل لنا تفاصيل وأجواء هذا المهرجان.
تحياتي زميلتي فرح، يعني انطلقت الدورة 19 للمهرجان الدولي للفيلم بمدينة مراكش المغربية في 11 من هذا الشهر، وسط احتفاء كبير من الجمهور بعودة المهرجان بعد انقطاع لنحو عامين بسبب جائحة كورونا. المشاركات من عشرات الدول هنا في المهرجان في دورته الحالية. هناك احتفاء كبير بالسينما المغربية أيضا في هذه الدورة، نحو 15 فيلما يشاركون في هذه الدورة. هناك 4 شخصيات كرموا في هذه الدورة وسط يعني أجواء كما ذكرت احتفائية بعودة المهرجان. الحضور الجماهيري أيضا في ساحات أو في صالات العرض كبير بدرجة لافتة. أيضا يتميز مهرجان مراكش بأنه يقوم بعرض بعض الأفلام في ساحة جمع الفنا، وهي ساحة كبيرة تضم الآلاف يوميا ليشاهدوا هذه العروض، ويشاهدوا أيضا النجوم الذين يذهبون إلى الساحة في المساء يعني يقدموا أفلامهم أو يشاركون الجمهور أيضا في مشاهدة هذه الأفلام. كما ذكرت لك زميلتي فرح، يعني يتميز مهرجان مراكش هنا في المدينة الحمراء بحضور جماهيري كبير كبير الحقيقة، سواء في الساحة أو في صالات العرض. أيضا فيما يتعلق بالتنظيم وتنسيق المواعيد، لدينا فرصة كاملة ربما لإجراء لقاءات هنا مع الفنانين وكبار النجوم من خلال إدارة المهرجان التي تقوم بتنظيم كافة هذه اللقاءات وإبلاغنا بها. فالحقيقة نجد كل الأمور ميسرة هنا داخل المهرجان. أيضا هناك مشاركات هامة عالمية في مهرجان مراكش، سواء على مستوى النجوم سواء على مستوى الأعمال المختارة. هناك أيضا مشاركات لأفلام عربية. أيضا لا يجب أن نغفل ورشات الأطلس هنا على هامش مهرجان مراكش، وهي الورشات التي تقدم الدعم للأعمال الجديدة والأعمال الشابة، وتدعم المخرجين والكتاب الجدد أو الشبان لخروج مشاريعهم للنور عبر تطوير المشاريع، عبر توفير الدعم من خلال شركات الإنتاج التي تشارك أيضا في هذه الورشات. هي تجربة رائعة الحقيقة تستحق الإشادة في مهرجان مراكش الدولي في دورته 19.
استمعنا إلى ما قاله مراسلنا في مراكش محمد حميدة.
ومن المغرب إلى الشرق الأوسط، أين تقيم الكويت المؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد، حيث انطلق هذا الأسبوع بمركز الشيخ جابر أحمد الثقافي في مدينة الكويت مؤتمر العالمي الثالث لعمارة المساجد تحت شعار المسجد عابر للثقافات، الذي تنظمه جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت، ويهدف إلى تطوير البحث العلمي الخاص بعمارة المساجد.
ويناقش المؤتمر العالمي لعمارة المساجد قضايا العصر الجديد المتسارع التغيير، والذي يضم نخبة من العلماء والخبراء والمفكرين في دولة متقدمة ومتحضرة مثل الكويت.
ومن الكويت إلى قطر، أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مونديال كرة القدم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، ونيال اللي عم يحضر.
وبذلك تكون قطر أول دولة شرق أوسطية تستضيف مونديال كرة القدم، وتبدأ أول مباراة لكأس العالم بعد حفل الافتتاح الذي سيقام يوم الأحد الموافق للعشرين من نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية وقطر وموسكو بين البلد المضيف قطر وبمواجهة الإكوادور. نتمنى كل التوفيق للمنتخب القطري الذي يمثل إلى جانب المنتخب التونسي والمغربي والسعودي العرب في هذه النسخة من مونديال 2022.
وإلى لبنان، حيث افتتحت جمعية تيرو للفنون ومسرح اسطنبول الدورة 4 من مهرجان لبنان المسرحي الدولي للحكواتي في المسرح الوطني اللبناني في مدينة طرابلس، وذلك بعدما أعيد افتتاح سينما أمبير بعد 28 عاما من الإقفال لتتحول إلى المسرح الوطني اللبناني المجاني كمنصة ثقافية حرة مستقلة ومفتوحة، تنظم فيها ورشات تدريبية ومهرجانات وعروض فنية ومكتبة عامة.
في ناس بيض وفي ناس سود وفي ناس بالوسط، في ناس طوال وفي ناس قصار وفي ناس بالوسط. بكل شيء بالحياة في حلو كتير وفي قبيح كتير، إلا رؤى كانت بكل شيء بالوسط، بالجمال بالذكاء بكل أمور حياتها، وكانت راضية ومرضية، تقبل بالقليل وما تطلب كتير. وبعد قصة حب حلوة مع ابن الجيران تزوجت ورضي قلب العشقان.
استمعنا إلى حكاية من حكايات الحكواتية اللبنانية سارة قصير عبر قناتها الرسمية. ويعود مستمعين الكرام تاريخ الحكواتي أو الراوي أو القاص إلى شخص امتهن سرد القصص في المنازل والمحال والمقاهي خاصة وفي الساحات العمومية، وكان يحتشد حوله الناس، ولا يكتفي بسرد أحداث القصة بل تدفعه الحماسة إلى تجسيد دور الشخصية التي يحكي عنها بالحركة والصوت.
ونبقى في بيروت، حيث شهدت حديقة الصنائع في بيروت السبت الماضي مهرجان الخريف الروسي على وقع الموسيقى والرقصات الفولكلورية الروسية.
وانطلق المهرجان بحضور مدير المركز الثقافي في بيروت البيت الروسي ألكسندر سوروكين والدكتور نزار ظاهر ممثلاً لوزير الثقافة اللبناني وهيثم الصياد ممثلاً عن محافظ بيروت وأندري موستايف ممثلاً عن السفير الروسي لدى لبنان.
ونظم المهرجان جمعية النساء الناطقات باللغة الروسية في لبنان رودينا والبيت الروسي في بيروت والهيئة التنسيقية لمنظمات المواطنين الروس في لبنان بدعم من سفارة روسيا الاتحادية في لبنان ووزارة الثقافة اللبنانية ومحافظة بيروت.
نستمع لكلمة مدير المركز الثقافي في بيروت البيت الروسي ألكسندر سوروكين.
يساعد البيت الروسي في بيروت أن تتغالها فرصة تحدث عن روسيا وثقافها وتاريخها على مثل هذه المنصات في وسط الأزمة اللبنانية. روسيا دولة كبيرة فيه موطن لحوالي 200 قومي وللكل منهم تقاليدهم وثقافته الخاص.
وتحدثت لمراسلنا في لبنان عبد القادر الباي ألكسندرا الأغار وهي إحدى منظمي المهرجان وقالت:
نحن هون اجتمعنا في Russian event for autumn هون بصنايع gardens. هون you can see انه في بيعملوا handmade crafts, بيعملوا لوحات, بيعملوا اكل وكمان بيعملوا رقصات الفولكلور الروسية. وانا حكون هون personally عرف عن الايفنت هون بال Russian folklore of autumn. It's the second time بنعمل هون بلبنان. It's a traditional Russian event that we do. We're gonna start off مع an introduction. أنا حأطلع وعرف عن حالي وعرف عن كل اللي بدهم يجوا يحكوا. وبعدين حيكون في Russian folklore dance. وكمان في dance ballet اسمه Ballet Art of Lebanon in Russian Cultural Center. كمان they're gonna dance. وبعدين after the event المهرجان ما حيخلص. في كمان you can go stand, take a picture حد موسكو and you can go تعملوا shopping هون if you like.
ونختم حلقة اليوم مستمعين الكرام بمعلومة طبية كما عودناكم حول خطورة الاستعمال المستمر لسماعات الأذن، ونحن كمذيعين نستخدمها بكثرة وأيضا أصبحت أسلوب حياة ليس فقط للمذيعين ولكن لكل. كشفت دراسة حديثة عن أن ما بين 700 ألف إلى نحو مليار ونصف المليار فرد تتراوح أعمارهم بين 12 و 34 عاماً حول العالم من المحتمل أنهم يعكفون على ممارسات استماع غير آمنة، ومن ثم من المحتمل تعرضهم لفقدان السمع.
وكشفت مؤلفة الدراسة الرئيسية لورين ديلارد بأن التعرض للصوت بمستوى مرتفع للغاية يمكن أن يرهق الخلايا وكذلك التراكيب الحسية في الأذن، وفي حال استمرار ذلك لفترة طويلة قد تتضرر الخلايا والتراكيب الحسية في الأذن بشكل دائم ما يؤدي إلى فقدان السمع أو طنين الأذن أو كليهما.
ويحدث ذلك من استمرار زمن ممارسات الاستماع غير الآمنة باستخدام سماعات الرأس وكذلك حضور فعاليات ترفيهية صاخبة مثل الحفلات الموسيقية في الحانات والنوادي.
وينصح الخبراء بحماية سمعك من خلال الابتعاد عن مكبرات الصوت وأخذ فترات راحة بعيداً عن الضوضاء إن أمكن حسب ما ذكرته ديلارد، كما أن استخدام بعض وسائل حماية الأذن قد تكون مفيدة مثل وضع سدادات الأذن الرغوية.
نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة، قدمناه لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، وشكراً لإصغائكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.